وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا إلى حديث حكم الجبهة والأنف في السجود. أعضاء السجود السبعة التي يسجد عليها الإنسان فيها إجماع من العلماء عليها، ما عدا هناك خلاف في كون الأنف يضم للجبهة في السجود أم لا، أو يكتفى به عن الجبهة أم لا. إذن الخلاف فقط في الجبهة والأنف في السجود، أما بقية الأعضاء السبعة فمتفق عليها وليس فيها أي خلاف. أيضا الحديث جابر والحديث التي ستمر معنا، ومنها حديث أمرت بالسجود على سبعة أعضاء، فهذا الأمر ظاهره وارد للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يشمل الأمة وفيه خلاف بين علماء الأصول. الآن سنرى الأحاديث التي وردت هنا في حكم الجبهة والأنف في السجود، ثم أقوال الفقهاء في ذلك. تفضل شيخ عبد الله.
أنا لا في حدا غير اسمي عبد الله خميس شيخي؟
لا، ما في غيرك.
الوحدانية لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث حكم الجبهة والأنف في السجود. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرة. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. وعن أبي حميد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وأمكن جبهته وأنفه من الأرض. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر.
إذن هذه الأحاديث الأربعة التي ذكرت هنا في الحديث الباب، كل حديث تقريبا يشير لقضية من قضايا حكم السجود على الجبهة أو الأنف. فالأول يأمرنا بتمكين الجبهة من الأرض، فمكن جبهتك من الأرض وخص الجبهة، ونهى عن النقر ولا تنقر نقرا، وهذا معروف عند الفقهاء بالطمأنينة في السجود. أما الحديث الثاني فهو ينص على أن الجبهة يجب أن تباشر الأرض ولا يكون هناك حائل بين الجبهة وبين الأرض، خاصة وأنهم شكوا للرسول صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في الجباه وفي الأكف فلم يشكنا، أي لم يقبل هذه الشكوى، وظل الأمر بتمكين الجبهة واليدين مكشوفتين على مكان السجود. أما الحديث الثالث، حديث أبي حميد، إذا سجدت النبي صلى الله عليه وسلم سجد وأمكن جبهته وأنفه من الأرض، فهذا قد يكون فيه دليل لمن قال بوجوب ضم الأنف للجبهة وأمكن جبهته وأنفه من الأرض، وقد لا يكون فيه دليل لأن تمكين الجبهة بشكل طبيعي على الأرض لابد أن يلاصق الأنف الأرض. إذا كانت الجبهة على الأرض بشكل صحيح فالأنف حكما سيصيب الأرض. بينما الحديث الآخر أو الآخر عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر، وهذا أيضا مسألة ستأتي معنا، هل يجوز السجود على قصاص الشعر أو على طرف العمامة مثلا، أم لابد من وضع الجبهة بشكل كامل؟ فهنا الراوي يقول أنه سجد على أعلى جبهته على قصاص الشعر، وفيه إشارة لمن قال أيضا بأنه يجوز السجود على الشعر، مقدمة الشعر الرأس، أو على طرف العمامة إذا كانت أعلى من الجبهة. الآن نرى تخريج هذه الأحاديث كما خرجها الإمام النووي، ثم نرى آراء الفقهاء. تفضل.
حديث ابن عمر وجابر غريبان ضعيفان، وقد روى الدارقطني حديث جابر بلفظه هنا لكنه ضعفه، وأما حديث خباب فرواه البيهقي بلفظه هنا وإسناده جيد، ورواه مسلم بغير هذا فرواه عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت يا أبي إسحاق أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: في تعجيلها؟ قال: نعم. هذا لفظ رواية مسلم. ورواه البيهقي من طريق آخر وقال: فما أشكانا؟ وقال: إذا زالت الشمس فصلوا.
إذن حسب رواية عملك، حسب رواية مسلم، قد يكون الشكاية إما عدم وضع الجبهة أو وضع حائل بين الجبهة أو في تأخير الظهر، وهذا قبل الأمر بالإبراد، ثم أمروا أو سمح لهم بالإبراد بتأخير الظهر إلى أن يخف الحر قليلا. نعم.
وأما حديث أبي حميد فرواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقوله قصاص الشعر وبضم الفقاف وفتحها وكسرها ثلاث لغات حكاها ابن السكيت وغيره، وهو أصل منبته من مقدم الرأس.
إذن قصاص فيها ثلاث لغات: قصاص وقصاص وقصاص،
هذه تلحق باللغة المثلثة كما يقال.
بالمثلثة، نعم. تفضل.
لكن هنا على معنى واحد يعني.
إيه، بس كلغة يجوز في القاف التثليث.
مذاهب العلماء في وجوب وضع الجبهة على الأرض وكذلك الأنف. أما الجبهة فجمهور العلماء على وجوبها، وأن الأنف لا يجزئ عنها، وقال أبو حنيفة: هو مخير بينها وبين الأنف، وله الاقتصار على أحدهما. قال ابن المنذر: لا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة.
إذن هذا القول هو الإمام أبي حنيفة بالذات، وليس كمذهب يعني فيما بعد، إنما هو قول الإمام نفسه أنه مخير بين الجبهة وبين الأنف. طالما مخير بينهما فحكما له الاقتصار على أحدهما. نعم.
وأما الأنف فمذهبنا أنه لا يجب السجود عليه لكنه يستحب، وحكاه ابن المنذر عن
قلنا يستحب لأن وضع الجبهة بشكل طبيعي على الأرض الأنف يلاصق الأرض، فيستحب حتى تكون الجبهة كلها على الأرض بشكل صحيح. نعم.
وحكاه ابن المنذر عن طاووس وعطاء وعكرمة والحسن وابن سيرين والثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور. وقال سعيد بن جبير والنخعي وإسحاق: يجب السجود على الأنف مع الجبهة. وعن مالك وأحمد روايتان كالمذهبين.
إذن صار عنا تقريبا ثلاث أقوال: الأنف لا يجب السجود عليه، القول الثاني قول الإمام أبي حنيفة شخصيا مخير بين الأنف والجبهة، والقول الثالث يجب ضم الأنف مع الجبهة، يعني يجب أن الاثنان يلاصقان الأرض. نعم.
واحتج لأبي حنيفة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. رواه البخاري ومسلم. واحتج لمن أوجبها
وبالقياس على الجبهة. وبالقياس على الجبهة.
نعم.
بعد مسلم وبالقياس على الجبهة.
في كلمة ناقصة يعني جملة.
أيوه جملة. طيب إذا الإمام أبو حنيفة احتج بهذا الحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة كلفظ، قال على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فكأنه اللفظ دل على شيء والإشارة دلت على شيء آخر. هذا الحديث وهذا المفهوم قد يجر إلى بحث أصولي، وهو ما حكم الإشارة، هل يعمل بها أم لا، ومتى يعمل بالإشارة، وهل إذا خالفت القول تكون معتبرة أم لا. هذه كلها أماكن خلاف في الأصول. فالإمام أبو حنيفة هنا اعتبر الإشارة مقبولة هنا، وأنها لم تتعارض مع الكلام، ولذلك قال هو مخير بينهما. وقاس الأنف على الجبهة في كون كل منهما في مقدمة الوجه، وأنها مكان الأنفة والعزة في الشخص، فيقال لفلان رغم أنفك، أي التصق بالتراب. والأصل الحكمة من السجود، أو بعض الحكمة يعني طبعا، هو زيادة تذلل الإنسان عندما يضع جبينه على التراب، مكان وطئ الأقدام، محل السجود، فهي نهاية الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. فعندما يضع جبهته وأنفه على الأرض يكون قد تذلل تذللا كاملا. ومن هنا الحديث الذي ورد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن نهاية الخضوع والتذلل تكون في السجود، وعندما يصل العبد إلى نهاية الخضوع والتذلل يكون حكما هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يمكن أن يفهم من هذا الأمر، عندما يقول الإنسان في سجوده سبحان ربي الأعلى، بينما في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، ففي الركوع فيه التعظيم لله وانحناء، أما في السجود فأنت تذللت إلى أبعد نقطة، وبقي العلو والرفعة لله سبحانه وتعالى، تناسب أن تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، فالأعلى والمنزه هو الله، وأنت كعبد في نهاية خضوعك وتذللك لله سبحانه وتعالى، فناسب أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. نعم.
واحتج لمن أوجبها بحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد
أوجبهما، لمن أوجبهما؟
أوجبهما الجبهة والأنف.
أيوة.
بحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض.
نعم.
وهو صحيح كما سبق. وبحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، رواه مسلم.
أيضا هنا
كلمة عن ابن عباس.
إذن الحديث الأول عملك، الحديث الأول أمكن جبهته وأنفه من الأرض، إذن اثنين واجبات. حديث ثاني أمرت أن أسجد على سبع، الجبهة والأنف، واعتبرهما شيء واحد، واليدين والركبتين والقدمين، ولو لم يعتبرهما شيء واحد كان صاروا اثنين ما صاروا سبعة. إذا كان الجبهة والأنف اثنين، واليدين اثنين، والركبتين اثنين، والقدمين اثنين، صاروا ثمانية. فاعتبر الجبهة والأنف شيء واحد، إذن يجب ضمهما لبعضهما البعض.
وعن كريمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي لا يصيب أنفه الأرض، أو لا يصيب أنفه الأرض.
نعم.
فقال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه الأرض بما يصيب الجبين.
نعم. هذا أيضا دليل لمن قال بوجوب ضم الأنف للجبهة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذا الشخص يصلي هذا الصلاة بيّن العلة، وأنه لا صلاة لمن لا يصيب أنفه الأرض ما يصيب الجبين. إذن الأنف والجبين حكمهما واحد. وسيأتي في الجواب كما ذكرنا أكثر من مرة أن وضع الجبهة بشكل طبيعي على الأرض يستلزم ضم الأنف إلى الأرض، وإلا إذا كانت الأنف لم تصب الأرض فيكون الجبين غير متمكن من الأرض. نعم.
واحتج أصحابنا في وجوب الجبهة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأبي حميد وغيرهما من الأحاديث، وبحديث خباب المذكور في الكتاب، ولأن المقصود بالسجود التذلل والخضوع، ولا يقوم الأنف مقام الجبهة في ذلك. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الأنف صريحا، لا بفعل ولا بقول ولا بقول. واحتجوا بأن الأنف لا يجب بالأحاديث الصحيحة المطلقة في الأمر بالجبهة من غير ذكر الأنف. وفي هذا الاستدلال ضعف، لأن روايات الأنف زيادة من ثقة ولا منافاة بينهما.
إذن أحاديث أو أدلة الجمهور وخاصة الشافعية على عدم وجوب الأنف هو حديث ابن عباس وأبي حميد، الحديث التي ذكرت السجود وذكرت الجبهة من غير أن تذكر الأنف. إلا أنه كما يقول إمام النووي، الأحاديث التي ذكرت فيها الأنف هي أحاديث أيضا زيادة من ثقة، وهذا الجواب إن كونها ذكرت الأحاديث الأولى الصحيحة مطلقة ولم تذكر الأنف، الاستدلال فيها ضعيف أو ضعفه هو، لأنه بقية الأحاديث فيها ذكر للأنف، وهي أيضا أحاديث مقبولة في الاحتجاج على أقل تقدير. نعم.
وأجاب الأصحاب عن أحاديث الأنف بأنها محمولة على الاستحباب.
وأما حديث كريمة أملك هذا الجواب أنه حديث الأنف محمول على الاستحباب بالتعليل اللي ذكرناه صار عدة مرات، ويكون ذكر الأنف من باب الاستحباب ومن باب تمكين الجبهة من الأرض، وبذلك يجمع بين الروايات الصحيحة كلها.
نعم. وأما حديث عكرمة عن ابن عباس فقال الترمذي ثم أبو بكر بن أبي داود ثم الدارقطني ثم البيهقي وغيرهم من الحفاظ قالوا الصحيح أنه مرسل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الدارقطني من رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وضعفه من وجهين والله أعلم.
اللي فيه ضم الأنف اللي احتجوا فيه، وجوب ضم الأنف يعني. نعم.
فرعون في مذاهب العلماء في السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به.
إذا نحن بنعرف عنا
بالمذهبنا أنه
نحن نعرف عنا بالمذهب الشافعي أنه يجب السجود على الأرض أو على الشيء المسجود عليه، ولا يكون السجود على شيء متصل بالإنسان يتحرك بحركته، فكل شيء متصل بالإنسان يتحرك بحركته هذا لا يصح السجود عليه، ومنه الكم أو الذيل أو كور العمامة أو أي شيء متصل فيه كعباية كبيرة أو ما إلى ذلك لا يجوز السجود عليها. تفضل.
مذهبنا أنه لا يصح سجوده على شيء من ذلك، وبه قال داود وأحمد في رواية، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى يصح، قال صاحب التهذيب وبه قال أكثر العلماء.
إذن هذه الأطراف الكم والعمامة والذيل عند مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد يجوز السجود عليها، وهي لا تعتبر من الجبهة، ويكون الجبهة قد مكنت من الأرض، بينما الإمام الشافعي ورواية عن أحمد وداود قالوا لا يصح السجود على مثل هذه الأشياء ليكون الخضوع والتذلل كاملا لله سبحانه وتعالى. وكأنه الإنسان إذا أراد أن يضع كور عمامته أو طرف منديله أو طرف ثوبه تحت جبهته كأنه أنف أن يضع جبهته على الأرض، وأراد أن يضع هذا الشيء حاجز بينه وبين الأرض اللي هي موطئ الأقدام كنوع من عدم الخضوع الكامل لله سبحانه وتعالى، وإن كان الساجد قد لا يقصد هذا الأمر لكنه ظاهر فيما يبدو للناس. نعم. قال صاحب التهذيب
وبه قال أكثر العلماء، واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد
نعم
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه. رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. وعن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل على عمامته. رواه البيهقي. وبما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته وقياسا على باقي الأعضاء.
إذن الأكثرية أو الجمهور نحسن نعتبرًا اللي قالوا يجوز السجود على مثل هذه الأشياء احتجوا بحديث ابن عباس، وهذا قد يجاب عنه. أو الحديث الأول حديث أنس قد يجاب عنه بأن هذه كنوع من الحاجة أو الضرورة، إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهة الأرض، إذا صار هناك في نوع من الضرورة، نوع من الحاجة.
حرارة الشمس استاذ،
نعم
حرارة الشمس تحرق الجبهة.
إيه نقول صار نوع من الضرورة يعني. أما حديث ابن عباس رضي الله عنه وفي يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه، نحن نتكلم عن الجبهة والأنف ولا نتكلم على اليدين، فالخلاف في الجبهة وليس في اليدين، والحديث تحدث عن اليدين ولم يتحدث عن الجبهة. هذا بغض النظر أن يكون الحديث يصلح الاحتجاج أم لا. وكذلك الحديث الآخر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، أيضا هذا الكلام في الأيدي، ونحن خلافنا في الجبهة. ويسجد الرجل على عمامته، هذه وكذلك الحديث الآخر هو السجود قد لا يكون على العمامة حقيقة، وإنما كما أن الجبهة مع الأنف تتمكن الأرض، العمامة تكون أيضا قد وصلت على الأرض لأنها مساوية للجبهة.
واحتج أصحابنا بحديث خباب وهو صحيح كما سبق، وقد اعترض بعضهم على أصحابنا في احتجاجهم بهذا الحديث لوجوب كشف الجبهة، وقال: وهذا ورد في الإبراد. وهذا الاعتراض ضعيف لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكفهم، ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم استروها، فلما لم يقل ذلك أو لم يقل ذلك دل على أنه لا بد من كشفها. وقوله فلم يشكنا ولم يجبنا، أي لم يجبنا إلى ما طلبناه، ثم نسخ هذا وثبتت السنة بالإبراد بالظهر.
الإبراد بالظهر يعني ثبت الحديث.
نعم. واحتجوا بحديث رافع
عملا. إذن جواب الشافعية عن حديث خباب، احتجوا بحديث خباب واعترض عليهم أنه هذا في الإبراد كما علناه مسبقا، وقلنا صحيح أنه قد يفهم منه الإبراد، ولكن نص الحديث ظاهر في الشكاية من حر الرمضاء، ومع ذلك لم يقبل منهم وشكوا له الحر في الأيدي والجباه، فلما لم يقبل منهم دل على وجوب وضع الجبهة على الأرض بدون حائل. ثم بعد ذلك جاء الإبراد أو الأمر بالإبراد. نعم
أستاذنا، ما وجه التفريق بين الجباه والأكف؟
نعم،
يعني هو يقول هنا المؤلف يقول: لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكفهم، ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم استروها، لكن الحديث في الجباه، فما كيف فرق الشافعية بين الجباه والأكف في هذه المسألة؟
لأنه الأيدي هلا هي الأمر جاء، لكن بقية الأحاديث التي نصت على تمكين الجبهة هي التي جعلت الكلام على الجبهة أكثر من اليدين. فاليدين مثل القدمين مثل الركبتين، متفق على أنه يمكن أن يكون هناك حائل، خاصة الركبتين قد يكون واجب.
تمام استاذنا، انا ما اقصده انهم شكوا حر رمضان في جباههم واكفهم، فالجمع بين الجباه والاكف ثم التفريق بينهما بالحكم
يوجد التفريق التفريق بسبب الاحاديث الثانيه.
نعم
التفريق بسبب الاحاديث الثانيه التي فرقت.
نعم
استاذ، في حديث كان صلى الله عليه وسلم اذا سجد رفع عمامته،
ما بعرف
ماني متاكد منه، متذكر قراته بس ما بعرف فين راجعه.
راجع وجيب لنا اياه. كمل.
نعم شيخ، ليش متخبي شيخي؟ متخبي ليش؟ من العتمة؟ هذا ابو الحديث العتمة.
السارح حديث برد الدنيا برد، قاعد من غير صوت.
وين قاعد الشيخ؟
قاعد بعزاز.
ما شاء الله. يلا. واحتجوا بحديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
ساكن غرب احتمالات.
غرب احتمالات. نعم استاذ.
غرب احتمالات.
صوران يعني بعزاز.
نعم صوران.
نعم.
واحتجوا بحديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إنه لا يتم صلاة أو لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. وذكر صفة الصلاة إلى أن قال: فيمكن وجهه، وربما قال جبهته من الأرض، وذكر تمام صفة الصلاة. قال: لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. لا يتم ولا لا تتم؟
ثم قال هو المحفوظ
لا يتم ولا لا تتم.
لا تتم،
والمكتوب لا يتم. خلاص تتم.
نعم.
رواه أبو داود والبيهقي بإسنادين صحيحين، وفي رواية البيهقي: فيمكن جبهته بلا شك، وبحديث ابن عباس السابق في الفرع قبله.
إذا الشافعية احتجوا أيضا بحديث المسيء صلاته، وهذا حديث مشهور ومحل الشاهد: فيمكن وجهه وربما قال جبهته، بينما رواية البيهقي الثاني: فيمكن جبهته بدون شك، وهذا يؤكد وجوب تمكين الجبهة من الأرض، فإذا كان هناك ساتر بينها وبين الأرض لا يكون هناك تمكين.
وأجاب أصحابنا عن حديث أنس أنه محمول على ثوب منفصل. وأما حديث ابن عباس المذكور في مسند أحمد فضعيف في إسناده، في إسناده مجروح، ولو صح لم يكن فيه دليل لستر الجبهة. وأجاب البيهقي والأصحاب عن حديث الحسن أنه محمول على أن الرجل يسجد على العمامة مع بعض الجبهة، ويدل على هذا أن العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض، فلا يظن بالصحابة إهمال هذا.
يعني إذا قلنا أنه سيسجدون على العمامة أو كذا، مع أنه المختار عند كل الفقهاء مباشرة الجبهة مع الأنف أو مع العمامة أو من ذاك، فلا يعقل أن الصحابة كلهم يتركون هذا الأمر. نعم.
وأما المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته فليس بصحيح. قال البيهقي: فلا يثبت في هذا شيء. وأما القياس على باقي الأعضاء أنه لا يختص وضعها على قول، وإن وجب على قول وإن وجب ففي كشفها مشقة بخلاف الجبهة.
إذن هناك فوارق بين الجبهة وبين بقية الأعضاء، فلا يقاس عليه. ولو أوجبنا كشف الأيدي والأرجل القدمين والركبتين فهناك مشقة كبيرة، خاصة إذا قلنا بالخلاف في أن الركبتين هل هما من العورة أم لا، وبذلك يكون يعني أدلة الشافعية هي التي جمعت بين أطراف الأحاديث ووفقت بينها في كون الجبهة هي الواجبة فقط، وأن وضع الأنف مستحب لتمكين الجبهة وللعمل بالروايات الزائدة التي ذكرت الأنف مع الجبهة. ونحن نقول باستحباب ضم الأنف مع الجبهة. طيب نقطة الصدر تفضل.
حديث القنوت في الصبح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا.
إذا مسألة القنوت في الصبح أيضا كما ستأتي معنا هي تقريبا قال بها الشافعية بشكل عام، وإن كان هناك بعض الفقهاء من قال بذلك، ودليلهم هذا الحديث مع أحاديث ثانية. نعم.
حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه، ومن نص على صحته أو وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البلخي، والحاكم أبو عبد الله في مواضع في كتبه، والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة. مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح.
إذا الإمام الحاكم قال في مواضع من كتبه، إذا ليس في المستدرك، ولو كان في المستدرك لأنه كتاب المستدرك مقدم على بقية كتبه، فهو ذكره في مواضع من كتبه غير المستدرك.
نعم. مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل، وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم، وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم، رواه البيهقي بأسانيد صحيحة، وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق، وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن وأبي صالح ومالك وداود. وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد لا قنوت في الصبح. قال الإمام أحمد إلا الإمام فيقنت إذا بعث الجيوش. وقال إسحاق يقنت للنازلة خاصة.
الأول عملك. إذن قول الأول هو قول كثير علماء أن القنوت في الصبح مستمر سواء كانت هناك نازلة أو لم تكن، بينما الإمام أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد قالوا لا قنوت في الصبح. طبعا قول الإمام أحمد إلا الإمام يقنت إذا بعث الجيوش وكذلك إذا نزلت نازلة، هذا القول قال به تقريبا كل الفقهاء، ولكن خلافنا إذا لم تكن نازلة وإذا لم يقنت الإمام في سبب الصبح مثل ما يقول وارد أم لا، وهل يستحب أم لا. نعم.
واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيحهما أو في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء لهم.
إذن هذه الأحاديث التي احتجوا بها القنوت مؤقت ولسبب معين والرسول صلى الله عليه وسلم ترك القنوت، فهذه الأحاديث كلها تنص على أنه ترك القنوت نعم واضح الصوت؟
نعم لأجل الصوت.
هذه الأحاديث تدل على أن سلم ترك الدعاء لأولئك الناس، وليس فيها نص على أنه ترك القنوت مطلقا، والحديث التي مرت معنا كلها فيها نص ترك الدعاء لهم
أو عليهم
مثلاً. أو عليهم، ولا يذكر أو تذكر الأحاديث أنه ترك القنوت مطلقا، بينما الحديث الباب كان واضح دعا على أهل العرب ثم ترك الدعاء لهم، أما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، ففيه تفصيل للقضية. نعم.
وعن سعد بن طارق قال قلت لأبي يا أبي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يقنطون في الفجر، فقال أي بني محدث. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
أي بني يعني استغراب محدث، أنه هذا أمر كأنه غريب عليه محدث. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من صلاته. وعن أبي مخلد قال صليت مع ابن عمر الصبح فلم يقنط، فقلت له ألا أراك تقنط، ألا أراك تقنط، فقال ما أحفظه عن أحد من أصحابنا. وعن نعم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القنوت في الصبح بدعة. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القنوت في الصبح، رواه البيهقي.
إذن هذه الأحاديث هي حجة لمن قال بعدم القنوت بالصبح، وفيها أحاديث كلفظ يعني ظاهرة في الدلالة، وإن كان في أسانيدها مقال. نعم.
واحتج أصحابنا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه المذكور في أول الباب. وعن العوام بن حمزة قال سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح فقال بعد الركوع، قلت عمن؟ قال عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، رواه البيهقي.
إذن هذا يدل أو ينص على وجود القنوت وعلى أنه بعد الركوع، يعني في مسألتين، وجود القنوت ومكانه وهو بعد الركوع، ونقله عن أبي بكر وعمر وعثمان. نعم.
رواه البيهقي وقال هذا إسناد حسن. ورواه البيهقي عن عمر أيضا وعن عبد الله بن معقل بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف التابعي قال قنت علي رضي الله عنه في الفجر، رواه البيهقي وقال هذا عن علي صحيح مشهور. وعن البراء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب، رواه مسلم ورواه أبو داود وليس في روايته ذكر المغرب. ولا يضر ترك الناس القنوت في صلاة المغرب لأنه ليس بواجب أو دل الإجماع على نسخه فيها.
إذن الحديث هي اللي احتج فيها الشافعية ومن معهم، وهي كلها أحاديث صالحة للاحتجاج وصريحة في المسألة، حتى الأحاديث التي ذكرت قبل أدلة على عدم القنوت في مضمونها تشير إلى وجود القنوت. فمثلا اللي صلى مع ابن عمر وشافه ما قنت فقلت له ألا أراك تقنت، إنه ليش ما قنت؟ إذن هذا يحفظ القنوت وسمعان القنوت، حتى استغرب إنه ابن عمر لم يقنت، ولو لم يكن القنوت واردا عنده أو مسموعا أو محفوظا لما سأل عنه.
وأما الجواب عن حديث أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في قوله ثم تركه، فالمراد ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم فقط، لا ترك جميع القنوت أو ترك القنوت في غير الصبح. وهذا التأويل متعين لأن حديث أنس في قوله لم يزل يقنط في الصبح حتى فرغ الدنيا صريح صحيح صريح، فيجب الجمع بينهما، وهذا الذي ذكرناه متعين للجميع.
للجمع. متعين للجمع. إذن الجواب عن حديث أنس وحديث أبي هريرة ثم تركه، قلنا ترك القنوت أو الدعاء على هؤلاء الناس، أو كان يقنط في غير الصبح فترك القنوت في غير الصبح. وهذا الجواب أن ترك القنوت في غير الصبح قد يكون هو أحد الأجوبة في حديث مسلم أنه قنت في الصبح والمغرب، أو كان يقنت في الصبح والمغرب ثم ترك هذا الأمر، وهذا فيه إجماع على ترك القنوت في المغرب، وبقي الخلاف في القنوت في الصبح للأحاديث الواردة. نعم.
وقد روى البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي الإمامي أنه قال إنما ترك اللعن أو ترك اللعنة. ويوضح هذا التأويل رواية أبي هريرة السابقة وهي قوله ثم ترك الدعاء لهم.
إذن ماذا؟
والجواب عن حديث سعد بن طارق.
عمل ما رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن مهدي وهذا إمام معروف في الحديث وفي الفقه يقول ترك اللعن ولم يترك القنوت مطلقا، وهذا التأويل كما قال متعين. نعم. وخاصة في رواية أبي هريرة ثم ترك الدعاء لهم. نعم.
والجواب عن حديث سعد بن طارق أن رواية الذين أثبتوا القنوت معهم زيادة علم وهم أكثر فوجب تقديمهم. وعن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ضعيف جدا لأنه بالرواية محمد بن جابر من السحمي إلى السحيمي.
السحمي بالميم،
ما في ياء بين الحاء والميم يعني؟
ما عندي، ما في بقى، ما بعرف ضبطه بالضبط وين، ما في عندي.
تراجع. وهو شديد الضعف متروك، ولأنه نفي. وحديث أنس إثبات مقدم لزيادة العلم،
مقدم لزيادة العلم.
وعن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يحفظه أو نسيه، وقد حفظه أنس والبراء بن عازم وغيرهما، فقدم أو فقدم من حفظ.
إذا ابن عمر،
حديث ابن عباس، نعم،
عمل حديث ابن عمر قال ما أحفظه عن أحد من أصحابنا، فهو لم يحفظ، بينما أنس والبراء وغيرهم حفظوا، ومعروف القاعدة من حفظ حج على من لم يحفظ. نعم.
وعن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ضعيف جدا، وقد رواه البيهقي من رواية أبي ليلى الكوفي وقال هذا لا يصح، وأبو ليلى متروك. وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت في الصبح. وعن حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه ضعيف لأنه من رواية محمد بن يعلى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة قال الدارقطني هؤلاء الثلاثة ضعفاء أو ضعفاء لا ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة رضي الله تعالى عنها، والله أعلم.
والله أعلم. إذن بهذا يتبين لنا أيضا أن القنوت في الصبح ثابت لأحاديث صحيحة، وأن من نفى القنوت مجاب عن هذه الأحاديث، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
جزاكم الله خيرا استاذي، الله يبارك فيك، الله يكرمك يا رب.
جزاك الله خير استاذ،
الله يسلمكم، اهلين وسهلين.
الله يجزاكم الخير شيخنا.
جزاكم الله خيرا شيخ الفاضل.
جزاكم الله كل خير استاذنا.
الله يجزيك الخير استاذي، يطول لنا بعمرك.
الله يسلمك.
هاي كتب السحيمي الاخ.
سحيمي؟
كان هيك.
ما حط الله ياك
حط الله توا
خلاص. صحيمي الصحيمي
مصطفى المامو.
مصطفى المامو
من هذا الشيخ علي شيخي بصوران؟
علي مقداد